بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: باب ليس لك من الأمر شيء. قال: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله: فإنهم ظالمون. رواه إسحاق بن راشد عن الزهري. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم انجل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ليس لك من الأمر شيء، هذا من الأدلة على أن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، وإليه يرجع الأمر كله. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأن الله عز وجل يعلم ما لا يعلم غيره، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهؤلاء المذكورين إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر، وظن بعضهم أن الفجر له خصوصية دون بقية الصلوات، يتحرى فيه القنوت دون غيره من الصلوات، استنادا على مثل هذا الحديث، وهو ليس دليلا لهم، إنما هذا في حالة الدعاء على قوم. وقد جاء حديث آخر عن أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، إلا أنه حديث ضعيف من طريق عيسى بن ماهان أبي جعفر الرازي، فهو علته، فلم يثبت الحديث. ولهذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم تحري القنوت في صلاة الفجر دون غيرها من الصلوات بدعة، وهو كذلك لعدم ثبوت دليل عليه. وإنما إذا احتاج الإنسان للدعاء لقوم أو على قوم فليقنت في الصلوات كلها، صلوات الخمس، وإن شاء قنت في بعضها لقوم أو على قوم. أما تخصيص صلاة الفجر بالقنوت فلا دليل يثبت عليه. وقوله في هذا الحديث: سمع رسول الله إذا رفع رأسه ابن عمر يقول، الزهري قال حدثني سالم هو ابن عبد الله بن عمر من سريته من أمته، فهو ابن سرية ابن أم ولد. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يدل على أن القنوت هو بعد الرفع من الركوع، وما جاء أنه قبل الركوع فإنه معل سواء في قنوت النازلة أو في قنوت الوتر، لا يثبت تحري القنوت قبل الركوع. وقوله اللهم لعن فلانا وسماه جاء التسمية في الصحيح أنه دعا على أربعة، في الصحيح على ثلاثة، وجاء الرابع وهم صفوان بن أمية وأسلم بعد ذلك، أو يتوب عليهم تاب الله عليهم، سهيل بن عمرو ثم أسلم، والحارث بن هشام، وهو الذي عيره بعضهم حين فر في حال شركه، حين فر أقصد قال إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجام. فأجابه الحارث قال الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشكر مزبدي، فعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا ينكي عدوي مشهدي، ففررت فيهم والأحبة ففررت منهم والأحبة فيهم طمعا لهم بفساد يوم بعقاب يوم مفسد، فكلهم أسلموا بعد ذلك عليهم رضوان الله. والرابع جاء من طريق ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر كان يدعو على أربعة، فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، وتاب الله عليهم وهداهم للإسلام، والرابع عمرو بن العاص كذا قيل كذا ذكروا ذكره الحافظ. وتسمية هؤلاء أيضا عند أحمد والترمذي، وزاد في آخر الحديث فتيب عليهم كلهم، تيب عليهم أي أراد الله عز وجل التوبة عليهم، وأنهم لا يدعى عليهم باللعنة وبالطرد من رحمة الله. وقد استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على تحريم لعن المعين ما دام حيا ولو كان كافرا، لعدم علم ذلك الشخص بما عند الله وما يدرى ما خاتم ذلك. فهؤلاء كانوا في عتو من الشر ثم بعد ذلك أسلموا، وإنما يلعن من مات على الكفر أو من أبان الله عز وجل ورسوله أنه سيموت على الكفر، كأبي لهب، تبت يد أبي لهب وتب، مات على الكفر مثل فرعون، وهكذا سيموت على الكفر مثل أبي لهب والشيطان لعنه الله، إن كان الاستعاذة منه أفضل. والشاهد من ذلك أن لعن المعين ما هو مسموح به. وقد جاءت أدلة في لعن أناس من المعينين، لكنه لعن بالعام، في لعن أناس لكن لعن الله السارق، يقصد جنس السارق، جنس وليس شخصا بعينه، سرق البيضة فتقطع يده، لعن الله آكل الربا، والمقصود الصنف وليس المقصود أنه واحد بعينه، لعن الله الواصلة والموصلة والمستوصلة، أو لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة وأمثال ذلك، هذا لعن بالجنس لا لا يعني ماذا جنس ذلك والوصف، وليس بالعين، ليس على التعيين. فإذا لا تلعن واحدا بعينه، لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقل لعنك الله ولا غضب الله عليك ولا أسأل الله أن يحرقك بنار جهنم يحرقك في نار جهنم أو نحو ذلك، لا. واشتمل الحديث على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فالصحيح أنه يكتفي بالتحميد، إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. وما جاء أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ما ثبت وعلا. والحديث الآخر ربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم إنجي كذا وكذا، ففي الأول الدعاء على قوم، وفي الثاني الدعاء لقوم، إنجي الوليد بن الوليد وهو أخو خالد بن الوليد، وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيع اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف. ومضر آنذاك كانوا أشرارا قطع طرق أصحاب أذى وفتن، دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يؤدبوا بالسنين، فإن القحط والجوع تأديب للناس، والشرير إذا ازدادت عليه النعمة ازداد في الشر. قال يجهر بذلك، دليل على أن دعاء القنوت، قنوت لقوم أو لقوم، دعاء لقوم أو لقوم على قوم أو لقوم فيه جهر، ما يدعى بسرا حتى ولو كانت في الصلاة سرية. ولعن أحياء من العرب، لعن أفرادا ولعن أحياء، كما جاء رعل وذكوان عصية عصت الله ورسوله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من سببته أو لعنته فاجعلها عليه رحمة. والسبب سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للوليد بن الوليد، وهكذا أيضا، وكان ممن شهد بدرا مع المشركين وأسر وفدى نفسه ثم أسلم فحبس بمكة، حبسه المشركون، ثم تواعد هو وسلم وعياش المذكورون معه هربوا من المشركين، حبسه المشركون فهربوا من المشركين إلى المسلمين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمخرجهم أنهم قد فروا من أيدي المشركين يريدون النجاة بأنفسهم، والمشركون إذا فر أحد تبعوه حتى لا يرجع إلى المسلمين فتقوى شوكته وينجو منهم. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم حتى علم بنجاتهم ووصولهم. فدل هذا على الدعاء للأسير، وهكذا الدعاء لمن فر من يد العدو من المسلمين أن ينجيه الله، وهكذا الدعاء للمسلم المتسلط عليه العدو أن يسلمه الله وينجيه في سجن إذا كان في سجن أو غيره، حتى ولو كان ذلك تطلب ذلك أن يدعى له في القنوت. ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم نصف شهر 15 يوما، حتى إذا كان صبيحة يوم ترك الدعاء فسأله عمر قال أما علمت أنهم قدموا، أي هؤلاء الذين تخلصوا من أسر المشركين، هؤلاء المسلمون خلصهم الله وقد وصلوا. فمعناه أن الدعاء لقوم أو على قوم ينتهي بانتهاء الحادثة، فإذا دعا لقوم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقوم كانوا أسرى، فإن فك أسرهم وكأسرهم ترك الدعاء، وإن كانوا شاردين من العدو فإن وصلوا إلى مأمنهم ترك الدعاء، وإن دعا على قوم يعني ماذا فكف الله شرهم ترك الدعاء. فالدعاء لقوم أو على قوم حسب المناسبة حسب الحاجة، ولا يستديم ذلك كما هو شأن من يدعو في العمر كله وهو يدعو، إذ أن الحوادث لا تنقطع، حوادث الدنيا ما تنقطع، فالفقر حاصل وهو نازل بالعبد قد يكون، والسفر أيضا قد يكون فيه مخاوف، والعدو ما يزال المسلمون وأعداؤهم بين كر وفر، وما يزال المسلمون وأعداء المسلمين أيضا بينهم يعني ماذا ما أخبر الله عز وجل إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالألم حاصل. ولما كان الأمر كذلك فإن الدعاء بالنازلة ليس على إطلاقه في كل حين، وإنما النوازل تختلف. فما اشتد حال وما اشتد على المسلمين من ذلك دعوا، اشتد عليهم وصاروا يعني بحاجة أن يدعوا دعوا، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أجعلكم خلفاء الأرض. وهذا يدل على الولاء والبراء، ففيه دعاء لقوم موالاة لهم ونصرة لهم، والدعاء على قوم براء من فعلهم. وهو دليل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم لألم أصحابه لألم المسلمين، كما دعا لهؤلاء الصحابة الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، ادعى لهم بالنجاة. وفيه فضيلة النجاة، وأن من نجاه الله من عدوه فقد نصره، فالنجاة نصر. وقال في الحديث وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم، أي في صلاة الفجر، فظن بعضهم كما سبق أن صلاة الفجر تمتاز بأدعية دون غيرها، وهذا قول غير صحيح. ومفاد هذا الحديث رجوع المؤمن إلى الله عز وجل في سرائه وفي سراه وسراه وضراه، وإكثار المسلم من الدعاء. فالمسلم ضارع إلى ربه في ليله ونهاره وسائر أوقاته، ليس له إلا ربه. إن أصابته سراء شكر ودعا الله عز وجل وحمده وشكره، وإن أصابته ضراء صبر ودعا الله عز وجل وتضرع إليه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ذم الله عز وجل من إذا أصيب بمصيبة وضر لا يتضرع إلى الله، فإنه ينبغي في حالة الضر عليه أن يتضرع، والله عز وجل أراد له بذلك الضر خيرا، أن يلجأ إلى ربه يتضرع إليه. وأن المسلم يستمد نصره على عدوه بدعاء الله، ويستمد نصره كذلك ويستمد عونه لنفسه وإخوانه بدعاء الله، يستمد كل ذلك من الله. وفيه دلالة أن الله عز وجل قد يبتلي الظالم، يبتلي العباد بالعباد وله حكمة. فابتلى الله عز وجل المسلمين ببعضهم، ببعض من كان مشركا ثم هداه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجب الله لرجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يبتلى به المسلم، يأتي يقتله ومشرك فيدخل الجنة، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيقتل. قرأنا حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في باب ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا يدل على أن الشرك ظلم عظيم، وقوله ظالمون آنذاك كانوا مشركين، فالظلم الذي عندهم ظلم أكبر، أكبر الظلم هو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إلهنا بارك الله فيكم.